عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا في كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا حتى يبنى الحائلي ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا في كل عصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودار الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. المؤمنون المكرمون، المؤمنات المكرمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه وعظيم بيانه: كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العلي العظيم. ببالغ الحزن والأسى تلقينا هذا اليوم، وهو اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني، نبأ رحيل أحد رجالاتنا ورجالات المرجعية، الرجل المجاهد العامل الذي أفنى أكثر أيام حياته في خدمة مذهب أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي إغاثة وإعانة الفقراء والمساكين، وفي خدمة مراجع الدين أعلى الله كلمتهم، وهو الحاج الفاضل المرحوم الحاج عباس عيسى القطان، عليه من الله سبحانه وتعالى آلاف الرحمة. واقعا هذا الرجل من واقع معاشرتي معه ومخالطتي معه لسنين متعددة، رأيت فيه رجلا لا يكل ولا يمل من العمل، إلى أن ابتلي بهذا المرض. كان هذا الرجل على الرغم من كل الظروف إلا أنه كان يجاهد ويعمل وبصورة مستمرة ولا يتوقف ولا يهدأ عن العمل، لأنه كان يرى أن هذا العمل من أعظم الأعمال التي تقربه إلى ساحة قدس مولانا وإمامنا قطب دائرة الإمكان والأكوان صاحب العصر والزمان ناموس الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وأعتقد تمام الاعتقاد أن هذا الرجل عاش في هذه الدنيا بخير ومضى عن هذه الدنيا بخير، وأنه سيلقى إن شاء الله تبارك وتعالى منذ هذا اليوم إلى اليوم الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى سيلقى فيه كل الخير، لأنه كان في هذه الدنيا من أهل الخير فرحمه الله، وربط على أهله وربط على قلوب أهله ومحبيه بالصبر والسلوان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما أعانه عليه، وأن يوفقنا وإياكم وسائر أهل الإيمان لخدمة مذهبنا ومرجعيتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. في بحث النبوة العامة بقي بعض الكلام وأظنه سيكون مختصرا، لأن ما تبقى نقطة أو نقطتين تحتاج إلى البيان. قبل أثير النقاط التي تحتاج إلى البيان، أود أن أبين ما نعتقده نحن وما نعتقد أن الشيخ الأجل الشيخ أحمد بن زيد الدين الأحسائي الأوحد والسيد الأمجد رضوان الله تبارك وتعالى عليهما ومن تبعهما من العلماء الأعلام هذا معتقدهم، وهو أننا نعتقد أن النبي الذي نؤمن به هو النبي الذي ولد في مكة الذي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي حملته أمه آمنة بنت وهب في بطنها 9 أشهر والذي تولد في اليوم المعين المشخص والذي عاش في مكة المدة المعينة ثم بعثه الله سبحانه وتعالى أو أظهر الله سبحانه وتعالى أمره لما أكمل صلى الله عليه وآله 40 سنة من عمره، والذي عاش في مكة المكرمة من أول ولادته إلى حين البعثة، ومن البعثة إلى 13 سنة من البعثة عاشها هذا النبي الذي نعرفه في مكة المكرمة. نفس هذا النبي هو النبي الذي نعتقد أنه هاجر من مكة إلى المدينة، هذا النبي هو الذي في مكة أوذي بما أوذي ولقي ما لقي، وهو النبي صلى الله عليه وآله صاحب المعجزات الباهرات التي رويت لنا في كتب المسلمين وفي كتب الشيعة 12، ونحن نؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وآله وأنه هذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلينا. نؤمن أن هذا النبي الذي هذا هو ببدنه المحسوس الملموس المرئي الذي كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، الذي كان يلبس اللباس المعين من الجبة والعمامة والنعلين إلى آخره، هذا النبي هو النبي الذي نعتقد به. نعتقد بهذا النبي صلى الله عليه وآله أنه نبي مطلق على سائر الكائنات من أول عالم الخلقة إلى آخر عالم الخلقة. نعتقد أنه نبي مطلق في التشريع وفي التكوين، كما بينا مسألة التشريع والتكوين في الدرس الماضي. نعتقد أن هذا النبي هو هذا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله الذي تناقلت كتب السير سيرته صلى الله عليه وآله، وصح عندنا، صح عند الشيخ على الله مقامه وعند السيد الأمجد وعند علماء المدرسة، ما صح عند جميع علماء الإمامية 12 من سيرة هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا يخالف أعلام هذه المدرسة أي أحد من علماء الشيعة الإمامية من أول العهد إلى آخر العهد. كل ما ذكره علماء الإمامية وصح عندهم من أمر هذا النبي صلى الله عليه وآله واجتمعت أقوالهم عليه، فقول الشيخ أعلى الله مقامه في هذا النبي كقولهم. نعم، أن الشيخ أعلى الله مقامه وأنار الله في الدارين أعلامه بيّن بعض المقامات العاليات لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله التي لم يقم ولم يذكرها أحد من علماء الإمامية من ذي قبل، لأنه رضوان الله تبارك وتعالى عليه تبحر في هذه الروايات وتبحر في الآيات ونظر إلى أعماقها وإلى معانيها، فظهرت عنده بعض المقامات للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد أقام صلى الله عليه وآله الأدلة القاطعة التي لا تقبل الرد على ثبوت هذه المقامات لهذا النبي. لكن أكرر القول، النبي الذي نعتقده هو هذا النبي. ما قاله من زعم أنه من تلامذة الشيخ على الله مقامه ونسب نفسه إلى مدرسة الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ونسب نفسه إلى أنه من أتباع مدرسة الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه، من شو أمور في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الشيخ بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولا يحق لأحد أن ينسب عقيدة هذا الرجل للشيخ على الله مقامه، لأنه لو بحث في كتب الشيخ على الله مقامه وفي رسائله وفي كتب السيد وفي رسائله وفي كتب أتباعهما لما رأى من هذا القول عين ولا أثر. ما يقول هذا الرجل؟ يقول هذا الرجل أن هذا النبي الذي عاش بيننا ليس هو النبي الحقيقي، النبي الحقيقي موجود في عالم معين، هذا الذي ظهر لنا في هذا العالم الذي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق هذا هو عبارة عن صورة، هيئة، شكل تحركه الحقيقة، يحركه النبي الحقيقي. وفي نظره أن النبي الحقيقي لا تطرأ عليه التغيرات، لا يكبر، لا يهرم، لا يموت، لا يمرض، لا يجوع، لا يعطش، إلى آخره من هذه الأقوال. إنما هذه الأمور التي جرت إنما جرت على هذه الصورة التي ظهرت في مكة. أما حقيقة النبي صلى الله عليه وآله فهي غير هذه الحقيقة. وأيضا مما يعتقد أنه لو كان هذا النبي صلى الله عليه وآله الذي كان في مكة هو النبي الحقيقي لكانت بشريته مانعة له صلى الله عليه وآله من أن يتحرك في الجهات المختلفة، لأنه في نظره هذه الصورة مقيدة بقيود البدن، بقيود الجسد. المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه يقول الشيخ والسيد ونحن براء من هذا القول، نبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول ونقول أن هذا القول قول باطل. النبي الذي كان يعيش هو النبي، هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نعم له قدرة خاصة هذا النبي، نبينا صلى الله عليه وآله له قدرة خاصة، بدنه مؤلف من عناصر خاصة. لهذا النبي صلى الله عليه وآله خاص، خواص لا يشترك به معها أحد غير هذا النبي صلى الله عليه وآله. لكن هذا النبي هو النبي، لا نعتقد بنبي غير هذا النبي. وخلاف هذه العقيدة يلزم منه عدة محاذير. المحذور الأول أنه للناس أن تقول يوم القيامة أن هذا النبي الذي كان يظهر لنا هو ليس بالنبي الحقيقي فلا حجة له علينا، والنبي الحقيقي لا اتصال لنا معه، نحن لم نتصل بالنبي الحقيقي، نحن اتصلنا بالمحرك الذي يحركه النبي الحقيقي. لما لم يكن لنا اتصال مع هذا النبي الحقيقي فلا حجة لهذا النبي الحقيقي علينا، لأنه ليس من جنسنا. وهذا الأمر الذي ادعاه هذا المدعي هو الذي جره إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى بعث لكل جنس من أجناس المخلوقات نبيا من جنسهم، يقول مثل ما أن النبي صلى الله عليه وآله الذي كان بيننا ليس بالنبي الحقيقي، هو عبارة عن صورة عن النبي الحقيقي، وبالتالي يجوز عنده أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وحاشا لنبينا يظهر بالصور المختلفة لكل جنس من أجناس المخلوقات بصورة تشبه هذا الجنس، كما عبرت في الدرس الفائت، يظهر للجن بصورة الجني، يظهر للملائكة بصورة الملك، يظهر للأسود بصورة الأسد، يظهر للكذا من الحيوانات بصورة معينة من الحيوانات، يظهر للنباتات المعينة بصورة معينة من صور النباتات، يظهر للجمادات، كل جماد يظهر له هذا النبي في صورة ذلك الجماد. وهذا قول لم يقل به الله يقدس روحه الشريفة، يقول لم يقل به جاهل فضلا عن يقل به عالم. هذا القول قول ليس بصحيح ومجتث من أصله، من كان يبلغ جميع الكائنات بما في ذلك الجن مثلا، الجن نزلوا ورجعوا إلى قومهم إنا سمعنا قرآنا عجبا، سمعوا من النبي، الجن سمع من النبي، النبي كان يقرأ القرآن والجن قد سمعه وراحوا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وآله مثل ما كان يرسل من البشر إلى بعض الأقطار من يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وآله، يرسل إلى المشرق إلى المغرب أناس، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يأمرهم أن يقوموا ببعض المهمات، أن يقوموا ببعض الأمور، أن يبلغوا بعض الأحكام، أن يبلغوا بعض الأمور. هذا ما يجريه النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة في البشر كان يجريه النبي صلى الله عليه وآله في بعض الأحيان في بعض الحيوانات، في بعض النباتات، في بعض الجمادات، في بعض الأنواع الأخرى من البشر، لا أن هذا الذي يقيمه النبي صلى الله عليه وآله النبي أقامه نبيا على بني جنسه، إنما هذا مرسول من قبل النبي صلى الله عليه وآله ليبلغ مو كل الأحكام، بعض الأحكام لمقتضى الحال للضرورة لأمر يعلمه النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله يرسل أحدهم إلى بني جنسه. هذا مختصر القول في هذه المسألة. المسألة الثانية أيضا يمكن تعرضنا لها في المرة الفائتة لكن لعلها من باب التكرار. الشيخ على الله مقامه كتب عبارة في ظهور النبي الأعظم وظهور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالصور المختلفة، وفي ضمن الكلام ذكر صلوات الله وسلامه عليه حادثة في صفين، وأن أحد الظالمين الذين خرجوا عفوا في صفين في الجمل، أحد في أحدهما في الجمل، في حادثة الجمل سألوا أحد الذين خرجوا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أصيب بسهم في صدره، والسهم الذي في صدره قتله، فسألوه لما حضروا عنده قالوا من الذي قتلك، من الذي رماك بالسهم؟ قال الذي رماني بالسهم أو الذي قتلني علي بن أبي طالب. فقالوا له ويحك يا عدو الله، إن علي بن أبي طالب لا يضرب بالسهم. علي بن أبي طالب شغل السيف، أمير المؤمنين ما يستخدم النبل، أمير المؤمنين كان الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين، ما كان أمير المؤمنين يرمي بالسهم ولو هذا مو عيب، مسألة الرمي بالنمال هذا مو عيب، لكن أمير المؤمنين لم يعهد له أنه في الحروب كان يقاتل بالسهم. فقالوا له: ويلك إن علي بن أبي طالب، ويلك يا عدو الله، إن علي بن أبي طالب لا يضرب بالسهم. قال: ويلكم، أما تنظرون إليه كيف يعلو إلى السماء ويهبط إلى الأرض ويشرق ويغرب ويقبض روح هذا ويرسل روح ذاك؟ هذا الذي نقله الشيخ على الله مقامه. جاء أحد المدعين قال: تعالوا شوفوا الشيخ الأحسائي شو يقول. يقول الشيخ الأحسائي أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يلبس في بعض الأحيان صورا خبيثة، يلبس صورة خبيثة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كما لبس صورة من رمى هذا الظالم، لأن اللي رمى الظالم ظالم مثله، الذي رماه بالسهم الثابت في التاريخ، ما أريد أجيب أسماء، الذي رمى ذاك الظالم ظالم مثله، رماه بالسهم فقتله. ذاك شو يقول؟ يقول الشيخ على الله مقامه: ما يفهم من كلامه هذا اللي هو فهمه، أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لبس صورة ذاك الظالم ورمى بالسهم، فأصاب السهم ذاك، ولذلك ذاك كان يرى بهذه الصورة، يرى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بالصورة الخبيثة. الشيخ في الضمن بيّن مسألة الرؤية وكيف تكون، بيّن المسألة: لو كان هذا الرجل قد أنصف عقله وأنصف الشيخ على الله مقامه في قراءة العبارة. الشيخ على الله مقامه قال ما مضمون الكلام، يقول له: أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليه بأجمعين مثالهم مثال الشمس، والرائي ومن يرى أشعة الشمس يراها حسب القابلية. الآن واحد وضع مرآة حمراء أمام الشمس، بأي لون يرى الشمس؟ باللون الأحمر. إذا وضع المرآة، خوش مثال أقول للشيخ على الله مقامه، الشيخ محمد آل أبي خمسين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قريب من هذا المعنى، يقول: الشمس إشراقها واحد، لكنها تشرق على الورد فتخرج ما فيه من رائحة طيبة، وتشرق على الجيفة أجلك والله فتخرج ما فيها من رائحة نتنة. العيب بالشمس لو بالمقابل، العيب بالمقابل. إذا كان المقابل مقابل طيب ستظهر الصورة طيبة، وإذا كان المقابل خبيث ستظهر الصورة بالصورة الخبيثة. ذاك المقتول خبيث وقابليته خبيثة، فأي صورة يرى؟ يرى الصورة الخبيثة، يرى الصورة الخبيثة لكونه خبيثا، فهو يرى الصورة الخبيثة. هذا مجمل كلام الشيخ على الله مقامه. ما قال لأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يلبس صورة الظالم وذاك رآه بصورة الظالم والصورة القبيحة، قال لذاك رأى. الله يقدس روحه الشريفة، المولى خادم الشريعة قدس الله ونفسه الزكية، عندما اعترض قال له: كيف يحضر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند كل ميت؟ قال المقدس خادم الشرعي قال له: من قال لك أمير المؤمنين يحضر؟ قال الرواية، قال اقرأ الرواية بصورة دقيقة. قال شلون اقرأ الرواية بصورة دقيقة؟ قال أمير المؤمنين قال: يا حار همدان من يموت أحضر عنده، ولا قال يا حار همدان من يموت يرني. أكو فارق بين أحضر عنده وبين يرني، هنالك فرق بين المسألتين. نفس هذا الفرق قائم في هذه المسألة. المسألة تعود إلى الرائي لا إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من كانت، نكرر القول حتى نختم الكلام، من كانت قابليته نورانية وطيبة يرى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأحلى الصور. مثل قضية عزرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم، ترى عزرائيل هو عزرائيل، شكله واحد ما يتغير. النبي صلى الله عليه وآله سأل جبرائيل، قال له يوم من الأيام، عفوا سأل عزرائيل، قال له يا عزرائيل أريد أن أراك على الصورة التي تظهر بها للمؤمن فتقبض روحه. فتجلى عزرائيل بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصورة التي يظهر بها للمؤمن. تبسم النبي، قال يكفي للمؤمن فرحا أن يرى جمال وجهك، هذا جمالك ورائحتك الطيبة وهيئتك الجميلة، هذه تكفي في راحة المؤمن. قال له أرني صورتك إذا قبضت روح الكافر، فتصور بالصورة التي يقبض روح الكافر فيها. النبي صلى الله عليه وآله تغير وجهه، قال يكفي الكافر عذابا أن يرى وجهك. وعزرائيل ما تغير، ما لبس صورة، ما لبس صورة، لكن المؤمن رآه على هيئة بقابليته، والكافر رآه على هيئة بقابليته. تم الكلام في النبوة العامة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نقدم مقدمة فقط في 5 دقائق في مسألة في الباب الآتي، وهو باب علم النبي، في باب علم الله عز وجل الحادث أو القديم والحادث. ما عليه عامة الشيعة الإمامية أن الله سبحانه وتعالى له علمان، علم قديم وعلم حادث. ومن أراد تصديق القول أو تكذيبه فليرجع إلى كتاب الكافي للعلامة الكليني أعلى الله كلامه، أعلى الله مقامه. ذكر في كتابه الكافي فصل كامل، عنوان الفصل إن لله عز وجل علمين، هذا عنوان الفصل. ثم ذكر طبعا العلامة الكليني ما جاب رأيه، العلامة الكليني في الكافي أتى بروايات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى له علمين، علم قديم وعلم حادث. العلم القديم هو عين ذات الله، احنا بينا في احد الدروس ان الله سبحانه وتعالى له نوعين من الصفات، صفات ذاتية هي عين ذاته، وصفات فعلية هي غير ذاته. وعددنا من الصفات الذاتية العلم، العلم عين ذات الله. لما نقول عين ذات الله فإنه يجري عليها ما يجري على الذات من أحكام، كما أننا لا ندرك الذات لا ندرك العلم، كما أنه لا يجوز لنا التكلم في الذات لا يجوز لنا التكلم في العلم الذاتي لأنه عين ذات الله. إلا أننا ما نقول الله سبحانه وتعالى عالم بكل الأشياء بعلمه الذاتي، الله سبحانه وتعالى عالم بكل الأشياء بعلم الذات بدقائقها وتفاصيلها قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، إلا أن علمه سبحانه وتعالى غير متغير، ما يتغير هذا العلم، ما تغير علم الله الذاتي مما قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، علمه سبحانه وتعالى واحد لم يتغير ولم يتبدل، ولا نعلم كيف هذا العلم، بل نقول أن كما أن ذاته لا كيف لها، كذا علمه سبحانه لا كيف له. العلم الثاني هو العلم الحادث، وهو العلم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل عيبته. ماكو تقرؤون في الزيارة الجامعة عيبة علم الله؟ عيبة علم الله الوعاء الذي يحمل علم الله سبحانه وتعالى، الذي يحوي علم الله. الشيخ على الله مقامه شي يقول، يقول شو نقول هذا عيبة علم الله؟ يقول عيبة علم الله العلم الذاتي. لو أكو علم آخر، إن قلنا أن أهل العصمة عيبة علم الله الذاتي، يعني هم عيبة الذات، يعني هم يحوون الذات، وهذا القول باطل، باطل عند كل من أقر بأئمة اثني عشر. إذا قلنا أن هذا العلم هو ذات الله فهذا القول، وإذا قلنا أنه لا، هنالك علم حادث الله سبحانه وتعالى به يعلم المعلومات، جعله في صدور أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقد خلصنا من هذا الإشكال، لأنه علم حادث، حادث حادث، علم حادث يعني علم مخلوق، وإذا قلنا أنهم يحوون المخلوق فلا إشكال أنهم سلام الله عليهم أجمعين يحوون المخلوق. في ضمن هذا الفصل، المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه وبصورة مختصرة يبين مذاهب المسلمين المختلفة في علم الله سبحانه وتعالى، يبين أن هناك ثمن مذاهب في علم الله عز وجل، وراح تسمع بعض المذاهب من، ما أدري أقول من سخافتها، أمر قد يجلب الضحك من عقول نحمد الله سبحانه وتعالى الذي عافانا من هذه العقول التي لن تفقه حتى ما يخرج من لسانها. إن شاء الله في يوم الثلاثاء الآتي بحول من الله تعالى وقوته يكون لنا الكلام في هذا الباب، باب علم الله سبحانه وتعالى القديم والحادث. عندكم أسبوع تطالعون المقالة كاملة بتفاصيلها، حاولوا أن تؤشروا على المواطن التي فيها بعض الإشكالات. إن شاء الله أترقب، الآن إحنا عندنا فرصة، أترقب خلال هالأسبوع عن طريق الإخوة الأعزاء في مركز الإحقاق الثقافي، يتلقون من الإخوة والأخوات الأسئلة المتعلقة في الباب، حتى يكون إن شاء الله لنا لون من ألوان التفاعل مع المبحث الآتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدنا العزيز الغالي المرحوم الحاج عباس عيسى القطان بواسع رحمته، يسكنه فسيح جنته، يرزقه مرافقة مواليه الكرام وأئمته العظام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن يختم لنا كما ختم له بالخير، أن يختم لنا بالخير إن شاء الله، وبالثبات على ولاية أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله في الدنيا ولا في الآخرة طرفة عين، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
لعصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومهتدا، في كل عصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومهتدا. I'll tell you.